بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا بالأمس قد تكلمنا عن شيء من محظورات الإحرام، وتوقف الكلام عن مسألة الطيب، وذكرنا بأن الطيب من محظورات الإحرام اتفاقا. وكنت قد أشرت إلى مسألة، وهو اختلاف الفقهاء، وهي اختلاف الفقهاء في التطيب للإحرام قبل الدخول في النسك، وذكرنا الخلاف فيه. فإن قلنا بجواز التطيب أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها، فإنه ينبني على هذه المسألة أمر، وهو أن الإنسان إذا تطيب لإحرامه قبل أن يهل، وقلنا أن التطيب إنما يكون في البدن لا في الثوب، أما إن كان الثوب مطيبا فإنه يجب أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي الذي تلطخ بطيب، تضمخ بطيب، أمره بأن يغسل الطيب عن ثوبه. فعلى هذا لا ينبغي أن يطيب ثوبه ولا قبل الإهلال. أما إن قلنا بالتطيب في البدن بعد الإهلال، فإنه ينبني على ذلك أنه لو تطيب في بدنه قبل إهلاله ثم لبس رداءه فانتقل الطيب إلى الرداء، فما الحكم؟ الأصل أنه يغسله، لكن جماعة من أهل العلم نصوا أنه إن تطيب في بدنه قبل إهلاله ثم لبس رداءه ثم أهل ثم انتقل الطيب من البدن إلى الثوب، فإنه لا إشكال إلا إذا نزع الثوب، لأنه ما قصد تطيب ثوبه. فإذا نزل الرداء عنه صار الرداء مطيبا، لا يجوز له لبس ذاك الرداء حتى يزيل الطيب عنه. يعني إنسان تطيب بعود مثلا، أو بعنبر مثلا، أو بورد مثلا، أو بأي نوع من الطيب في بدنه، ثم لبس ثوبه فانتقل الطيب إلى الثوب، فإنه لا إشكال في ذلك طالما أنه لابس لثوبه. فإذا نزع لا يجوز له لبس ثوبه حتى يغسل أثر الطيب عنه، المسألة الأخرى، ما الذي يلزم من التطيب؟ أكثر أهل العلم على التفريق بين الطيب الذي قصد به التطيب وبين غيره، فقالوا إن كان اشتم رائحة حسنة لا يقصد التطيب كأن يشتم رائحة الريحان مثلا أو الورد مثلا، فإنه لا شيء عليه لأنه ما قصد التطيب. وأما إن قصد التطيب كأن يدهن أو يرش على نفسه طيبا، فإنه تلزمه كفارة الأذى، وهي الواردة في الآية في قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبيان المقدار ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين قال له: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة. فقالوا عليه كفارة الأذى على التخيير، فإنه يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ننتقل إلى مسألة أخرى وإلى محظور آخر، وهو محظور تقليم الأظفار. مسألة تقليم الأظفار لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لكن أهل العلم قد اتفقوا على ذلك لبعض الآثار الواردة عن السلف. ولذلك يقول ابن المنذر كما ذكر الشيخ هنا، قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثر أهل العلم. وورد عن أحمد روايتان، رواية كالجمهور أنه تلزمه الفدية، والرواية الأخرى لا فدية عليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليه التوبة. والفدية هي ما ذكرنا، وهي فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا إذا أخذ أظافر يديه كلها عند جمهور أهل العلم. أما إن أخذ ظفر أصبع أو أصبعين فالأقرب أنه لا فدية عليه، فإن أطعم مسكينا كان ذلك مجزيا إن شاء الله. وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فبعضهم أوجب فدية الأذى ولو في أخذ أظفر واحد، وبعضهم رأى أنه يطعم حفنة من طعام، وبعضهم يرى أنه يطعم مدا من طعام أو نصف صاع. والأمر في هذا سهل، لكن اتفاقهم خلا قولا لأحمد أنه تلزمه الفدية إذا أخذ أظافر يديه كلها أو أظافر رجليه المسألة التي تليها مسألة عقد النكاح. هل يجوز للمحرم أن يعقد النكاح أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فالجمهور على أن المحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح، لا لنفسه ولا لغيره. لا لنفسه كأن يكون زوجا، ولا لغيره كالوكيل وكالولي عن المرأة. فلا يجوز للمحرم أن ينكح ابنته ولا أخته ولا أمه ولا قريبته ممن هو قيم عليها من مواليها. وهذا قول الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني غيره، كأن يكون وليا وكأن يكون وكيلا، وليا عن المرأة أو وكيلا عن امرأة أو عن رجل. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو قول جمهور الأئمة 4 خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى جواز نكاح المحرم والمحرمة، واستدلوا بما صح في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فأبو حنيفة رحمه الله والحنفية يقولون هذا حديث صحيح، بل حديث مجمع عليه، مجمع على صحته، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تزوج ميمونة وهو محرم في هذا الحديث، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز نكاحه ولا إشكال فيه. وهذا قول البخاري. كيف عرفنا؟ لأنه نص عليه في الصحيح ولم يذكر خلافا له. ومعلوم أن عادة البخاري في صحيحه أنه إن كانت المسألة خلافية صدر بما هو راجح عنده،
يذكر القولين لكنه يصدر بما هو راجح عنده، يعني بما يراه. فإن كان في المسألة أكثر من قول يذكر الراجح ما يرجحه ثم يذكر بقية الأقوال، لكن في هذه المسألة لم يذكر إلا قولا واحدا فقط، ولم يورد إلا حديث ابن عباس، ولم يورد إلا حديث ابن عباس، فدل أن هذا هو مذهبه رحمه الله تعالى كما نص على ذلك أهل العلم. فمذهبه أن المحرم ينكح وينكح، ينكح هو وينكح غيره، وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الجمهور ردوا على هذا وقالوا قد ثبت أن أبا رافع رضي الله عنه، أبو رافع من هو؟ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى أبي بكر، كان عبدا عند أبي بكر فأعتقه، كان هو الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها في خطبته إياها لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وأبو رافع قد صح عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال، وهو الرسول بين الخاطب والمخطوبة، هو الرسول بين الزوجين، يعني الذي سعى في الخطبة بينهما، فهو أدرى من غيره. لكن أولئك أجابوا قالوا لكن ابن عباس من هو؟ ابن أختها، ابن أخت ميمونة، ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث هي أم عبد الله بن عباس، فابن عباس من محارم ميمونة، هو ابن أختها وهي خالته، فهو أدرى الناس بحالها، هو أدرى من غيرها. فقالوا هذا يرجح حديث ابن عباس، خاصة وأن حديث ابن عباس في الصحيحين متفق عليه. قالوا نعم، ابن عباس ابن أختها وهو أدرى الناس بها، لكن قد عارضه من هو في منزلته منها، من هو؟ يزيد بن الأصم رضي الله عنه، يزيد بن الأصم الصحابي الجليل هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث، يعني هي خالته كما أنها خالة ابن عباس. وقد نص يزيد بن الأصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني ليس بمحرم. قالوا فإن قلتم أن ابن عباس أدرى الناس بميمونة لأنه ابن أختها وهي خالته، طيب حتى يزيد بن الأصم مثله، حتى يزيد بن الأصم مثله. قالوا نعم مثله، لكن هل يقدم رواية غير صاحبي الصحيحين على رواية الصحيحين؟ ما يقدم على رواية الصحيحين رواية غيرهما. ومعلوم أن العلماء يقسمون بين الحديث الصحيح، فأصح درجات الصحيح أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، وهذا من هذا الباب. ثم من فرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان صحيحا لم يبلغ درجة شرط أحد الصحيحين، يعني توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. وتعلمون أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وكمال الضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذا اتصال السند، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط. ففي المرتبة الأخيرة وهي السابعة من مراتب الصحيح، ما توفرت فيه شروط الصحة ولم يكن الحديث على درجة على شرط أحد الصحيحين، هذه السبعة مراتب. فإذا تعارض حديثان ما أمكن الجمع بينهما قدم الأعلى على ما هو دونه، فما كان متفق عليه يقدم على ما هو في البخاري فقط، وما كان في البخاري فقط يقدم على ما في مسلم فقط، وما كان في مسلم يقدم على ما كان في شرطهما ولم يخرجاه وهكذا، وما كان على شرطهما يقدم على ما كان على شرط البخاري وحده، وما كان على شرط البخاري وحده يقدم على ما كان على شرط مسلم وحده، وما كان على شرط مسلم يقدم على الصحيح الذي لم يبلغ شرط أحدهما. فقالوا تقدمون حديث يزيد بن الأصم رضي الله عنه على حديث ابن عباس وهما في المنزلة سواء من أم المؤمنين، وحديث ابن عباس في الصحيحين؟ قالوا لا، عندنا مرجح آخر. ما هو؟ لا، غير حديث أبي رافع، عندنا حديث ميمونة ذاتها، حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها، فقد صح أن ميمونة رضي الله عنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهما حلالان، وهي أدرى بنفسها من حال ابن أختها، هي أدرى بنفسها من معرفة ابن أختها بها. فإن قلتم أن ابن عباس ألصق الناس بميمونة وهو كذلك، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه كان من ألصق الناس بخالته ميمونة رضي الله عنها، لكن هي ألصق بنفسها من نفسها وهي أدرى، فقالوا قد صح عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وصح عن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها كما أن ابن عباس ابن أختها. وتعلمون أن ثلاثة من الصحابة كانوا أبناء خالة، خالتهم ميمونة رضي الله عنها، وهم يزيد بن الأصم وعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد هؤلاء الثلاثة هم أبناء خالة، أمهاتهم أخوات، وميمونة رضي الله عنها خالتهم جميعا. إذن هؤلاء الثلاثة من محارمها رضي الله تعالى عنها. فقالوا عندنا مرجحات عدة تجعلنا نرجح هذا القول على قول ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث صحيح إلى ابن عباس، لكنه محمول على أن الوهم من ابن عباس نفسه. العباس الحديث صحيح إلى ابن عباس لا إشكال فيه، بل متفق عليه، لكن الوهم محمول على ابن عباس رضي الله عنهما لأمور. الأمر الأول أن الذي روى أنها كانت حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم حلال هي ذاتها نفسها ميمونة رضي الله عنها، هذا مرجح، وروى ذلك ابن أختها يزيد بن الأصم هذا مرجح، وروى ذلك الرسول بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها وهو أبو رافع رضي الله عنه. فقالوا هذه ثلاثة مرجحات، ولو لم نقل بكل هذه نقول تعارض القول مع الفعل، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن تعارض القول مع الفعل وما أمكن الجمع قدم ماذا؟ القول. القول دائما إذا تعارض القول مع الفعل وما أمكن الجمع حمل الفعل على الخصوصية، حمل الفعل على الخصوصية وأخذ الحكم بالقول. يعني الله عز وجل نهى عن الجمع بين أربعة نسوة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، ونهى أن يتزوج أكثر من أربع، فحين أسلم غيلان الثقفي وكانت تحته عشر نسوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربع ويفارق البقية. طيب هو تزوج أربع، نقول نعم إذا تعارض قدم القول على الفعل، والفعل كان من باب الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، والله خص له أن ينكح، خصه أن ينكح ما شاء من النساء، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الآية. فقوله فانكحوا ما طاب لكم ليس له صلى الله عليه وسلم، للأمة، هو له ماذا؟ أحللنا لك أزواجك، يعني مطلقا، يعني مطلقا، فله أن ينكح ما شاء من النساء، لكن غيره ليس لهم أن يزيدوا عن أربعين. فإذا تعارض وما أمكن الجمع قدم القول، القول لنا والفعل يكون من خصوصياته. فلو قلنا ما أمكن الجمع نقول كونه تزوج ميمونة وهو حرام هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن ليس لنا إلا أن نمتثل أمره حين قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا إذا ما أمكن الجمع، والجمع ممكن الحمد لله. كيف نقول قد ثبت أنه نكحها وهو حلال بنص صاحبة القصة المعنية وهي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وبنص ابن أختها يزيد بن الأصم، وكذا الرسول بينهما وهو أبو رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب وخبر ابن عباس، نقول خبر صحيح في الصحيحين، فصح أن ابن عباس قال ذلك، لكن هذا حمل على الوهم منه رضي الله عنه، ونحن لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره قد يصيب ويخطئ، فهمنا؟ فالصحابة الكرام رضي الله عنهم يحصل منهم الخطأ، لكنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل، كل الصحابة حتى أدناهم صحبة، حتى الذي ليس له إلا رؤية فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد نال شرف الصحبة، فقد نال شرف الصحبة، وبالتالي جاز القمطرة كما يقال. فالصحابة كلهم ممن رضي الله عنهم، والله عز وجل هو الذي وثقهم في كتابه سبحانه وتعالى، ونص في غير ما آية أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه تاب على المهاجرين والأنصار، فهمنا؟ فالصحابة كلهم عدول، ومع ذلك قد يحصل من بعضهم شيء من الخطأ والنسيان في بعض المناسب بعض المسائل. فأبو هريرة رضي الله عنه نسي بعض ما حدث عنه ما حدث به صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها حدثت بأمر ونسيت، وهذا يحصل، خاصة وأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا حين نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة في أي وقت؟ في أي وقت؟ لا، ليس في حجة الوداع. نعم يا إخوان، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة منصرفه من عمرة القضاء. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء حين عرض عليه العباس رضي الله عنه حين عرض عليه العباس رضي الله عنه أخت زوجته. العباس كان في مكة، ما كان هاجر. متى هاجر العباس؟ هاجر وقت الفتح، هو آخر من هاجر، هو وأهل بيته آخر من هاجروا، والهجرة من مكة إلى المدينة نسخت بفتح مكة، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أليس كذلك؟ وقبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة إلى المدينة، الهجرة واجبة إلى المدينة، لا يجوز لمسلم أسلم في ذاك الزمان، لا يجوز له أن يبقى في أرضه، بل يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة، إلا من كان عاجزا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أما من لم يكن كذلك يأثم، يجب عليه أن يهاجر، إلا من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء. أمر من؟ أمر العباس. العباس أسلم وكتم إسلامه وبقي في مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش، يعني يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش وما تحيكه من مؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها. فبقي العباس رضي الله عنه في مكة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب متى هاجر؟ هاجر وقت الفتح، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله قال اللهم خذ بأبصارهم، يعني قريش، حتى لا يعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة حتى لا يستعدوا لحربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره سفك الدماء ويكره القتال، يريد أن يفتح مكة سلما، ولذلك قال اللهم خذ بأبصارهم. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتب إلى قريش يعلمهم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير أن ينطلقا إلى روضة خاخ، روضة خاخم مكان بعد الميقات. وأخبرهما أن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب الجمل، ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق علي والزبير وكان معهم غيرهما يتعادون بخيولهم حتى أتوا روضة خاخ، وإذا بالضعينة قد نزلت تأكل، فقالوا لها أخرجي لنا كتاب حاطب. قالوا ما معنا كتاب. فأتوا إلى راحلتها إلى ناقتها ففتشوا في رحلها في أغراضها ما وجدوا كتابا، فقالوا لعلي ليس معها كتاب. قال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن معها كتابا، لا بد أن يكون معها الكتاب. فقال لها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، إما أن تخرج الكتاب أو نفتشك نلقي عنك ثيابك حتى نجد الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فقالت أديروا وجوهكم، فأداروا وجوههم فأخرجت من شعرها مخبي الكتاب بين قرون شعرها، أخرجت قالت هذا الكتاب. فأخذوا الكتاب وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حاطب رضي الله عنه يكتب إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة لغزوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب رضي الله عنه وقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إسلام ولا نافقت ولا رضيت بدين غير دين الله عز وجل، لكن ما من رجل من أصحابك إلا له عصبة وعشيرة يمنعون أهله، يعني يحفظون ويحمون أهله من انتقام قريش، وإني كنت امرأ ملصقا بقريش، يعني لم أكن من أصلهم، لست قرشي إنما أنا ملصق بهم يعني حليف، ولي زوجة وأولاد، فخشيت إن علموا بقربك وبفتح مكة أن ينتقموا من زوجي وولدي، فأردت أن أتخذ يدا عندهم، يعني جميل، وعلمت أن الله عز وجل نصرك عليهم، يعني كتابي هذا لن يضرك، وأن الفتح تام، وأن الله ناصرك وغالبك عليهم، لكني أردت أن أكتب فقط لأحفظ أولادي وزوجي هناك. فقال عمر يا رسول الله إن الرجل قد نافق، فأذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد صدقكم، يعني ما قال إلا الصدق. ثم قال يا عمر إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من أهل بدر. المقصود أن قريش ما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيشه المظفر، وخرج العباس، العباس ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، وخرج العباس بزوجه وولده مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، فثبتت له الهجرة هو وأهل بيته. والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في الطريق، التقى به في الطريق، وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وحصل ذاك اللقاء الذي كان سببا لإسلام أبي سفيان رضي الله عنه، حين خرج أبو سفيان ينظر إلى النيران يعني التي أوقدها الجيش ليستضيئوا ليلا، لما نزلوا خرج أبو سفيان خارج مكة ومعه بعض قريش، فرأوا نيرانا كثيرة كأنها ميناء، نيران ميناء، لأن يعني الحجاج أيامها ما في كهرب، فكانوا يضيئون النيران يستضيئون بها في ميناء، فقال كأنها نيران ميناء، هذه نيران من؟ فقال الذي كان مع أبي سفيان كأنها نيران خزاعة، خزاعة الذين قتلتهم قريش، قتلت منهم أناس قريش وبكر، فقال أبو سفيان خزاعة أحقر من أن تكون هذه نيرانها، يعني هذه الكثرة الكاثرة 10,000، وكانت هذه نيران جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء كما تعلمون في تفصيل القصة، جاء العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأردف أبا سفيان وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي سفيان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في عمرة القضاء أو في عمرة القضية، وذلك حين انتهى من عمرته عرض عليه العباس أخت زوجته، من هي؟ ميمونة. وميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس. فلما عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع يخطبها على نفسها فوافقت فنكحها. متى؟ بعد أن انتهى من نسكه، بعد أن انتهى من عمرة القضية. ثم خرج من مكة قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، وأمر أن تضرب له قبة من أدم بسرف. سرف مكان خارج مكة، يعني بين الجموم وبين مكة، وهي التي تسمى الآن بالنوارية. نوارية هي سرف. فلما تزوج ميمونة وهو خارج من مكة قد انتهى من نسكه، أمر أن تضرب له قبة، قبة خيمة من أدم يعني من جلد بسرف. فضربت له قبة على أكمة، فلما وصلها دخل بعروسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم المؤمنين، بنى بعروسه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم عروسا 3 أيام في تلك القبة، لأن ميمونة رضي الله عنها كانت ثيبا، والإنسان إذا تزوج ثيبا وكانت عنده زوجة سابقة إنما يمكث عندها 3 ثم يقسم، وإن تزوج البكر مكث عندها 7 ثم يقسم. يعني إذا تزوج الإنسان زوجة وعنده زوجة سابقة فإنه يبقى عند البكر 7 ليال ثم يقسم، وهذا عند الجمهور. أما إذا تزوج ثيبا فإنه يمكث عندها 3. فميمونة رضي الله عنها كانت ثيب، فبنى بها في تلك القبة ومكث هناك يبني بها 3 أيام 3 ليالي، ثم انصرف إلى المدينة راشدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ميمونة رضي الله عنها تحج كثيرا، وكانت كلما حجت أمرت ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يضرب لها قبة في موضع قبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها. فكانت إذا انتهت من الحج تأمر بأن تضرب لها قبة في ذاك المكان، فإذا خرجت من مكة جاءت إلى ذاك الموضع وبقيت فيه أياما، ثم انصرفت إلى المدينة، وكانت تفعل ذلك كل عام، وكأنها والله أعلم تنزل هناك لتتذكر حالها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك المكان أول مكان اجتمعت فيه مع زوجها صلى الله عليه وسلم. فكانت كل عام إن حجت فعلت ذلك، تخرج من مكة وتأتي في نفس المكان، تنصب لها خيمة وتبقى عدة أيام ثم تنصرف إلى المدينة، حتى كانت في آخر حجة لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما كانت في آخر حجة مرضت في الحج، وهي في مرضها أمرت ابن عباس أن ينصب لها خيمة في مكانها، يضرب لها قبة في مكانها. ثم لما أنهت مناسكها خرجت وهي مريضة حتى نزلت في خيمتها وبقيت تمرض فيها مدة، واشتد عليها المرض، فأوصت عبد الله بن عباس، قالت ما أظنني إلا سأموت في مرضي هذا، فإن مت ارفعوا فراشي، فراشها الذي هي عليه، ارفعوا فراشي الذي هو موضع فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بها، واحفروا لي وادفنوني في ذاك المكان، يعني في المكان الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ماتت في خيمتها رضي الله تعالى عنها، ونفذ الوصية عبد الله بن عباس ابن أختها، حفر لها في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها في ذاك المكان، وهي هناك، يعني عامة أمهات المؤمنين، بل كل أمهات المؤمنين هنا في البقيع إلا 2، خديجة رضي الله عنها في مكة في المعلات، وميمونة رضي الله عنها بسرف، ميمونة رضي الله عنها بسرف. نعود إلى موضوعنا، نقول بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان طفلا حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. لما؟ عمرة القضية كانت سنة كم يا إخوان؟ كانت سنة 7، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، يعني بعد 4 سنين، سنة 11، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، وقيل 14 سنة، 13 سنة أو 14 سنة. يعني كم كان عمره لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة؟ 10 سنوات أو 9 سنوات، إن قلنا أنه كان ابن 13 سنة معناها كان يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كم؟ 9 سنوات. وإن قلنا كان ابن 14 سنة معناها كان عمره 10 سنوات، يعني كان صغيرا. والغالب أن الغلام في هذه المرحلة العمرية لا يعرف حال الكبار من الزواج والنكاح ونحو ذلك ما يعرفه الكبار، يعني الكبار لا يذكرون كل شيء للأطفال، وإنما يكون اتفاق أمور الزواج وما إلى ذلك وتفصيلات الاتفاق إنما يكون بين الكبار أو لا. فقالوا كان ابن عباس صغيرا وقتها، كان ابن 9 أو 10، فلا يمكن أن يعي ما تعيه هي ذاتها عن حالها هي، وما يعيه أبو رافع، وأبو رافع كان رجلا كبيرا وموضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسله إلى ميمونة يخطبها. فقالوا كل هذه القرائن تبين على أن الصواب في المسألة ما روته ميمونة وأبو رافع ويزيد بن الأصم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وحديث ابن عباس وإن كان حديثا صحيحا متفقا عليه، صحيح الإسناد إلى ابن عباس، يعني ثبت أن ابن عباس قاله، لكن الوهم محمول عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو قول جمهور الصحابة إلا قول ابن عباس، فإن ابن عباس كان يخالف في هذه المسألة ويقول بجواز النكاح. ما عليه جمهور أهل العلم هو الصواب في هذه المسألة، وهي أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. طيب، هل المحرم يجوز له أن يتوكل؟ الجواب لا يجوز له أن يتوكل عن أحد الزوجين. يعني هل يجوز له أن يكون وكيلا يعقد بالوكالة؟ الجواب لا، يكون وكيلا للزوج أو وكيلا للزوجة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينكح، والوكيل ينكح غيره، ينكح من توكل عنه سواء كان الذي وكله الزوج أو الزوجة. طيب، هل يجوز له للوكيل أن ينكح وهو حلال والموكل محرم؟ يعني لنفرض أن إنسانا وكل إنسان قال زوجني فلانة، وكلتك أن تعقد نكاحي على فلانة، أو المرأة وكيلها مثلا وليها أبوها مثلا هي محرمة وهو حلال، هل يجوز له أن يعقد لها وهي محرمة؟ الأقرب من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للوكيل أن ينكح محرما، سواء كان المحرم ذكرا أو أنثى. يعني هذا الرجل الذي وكله قال أنا رايح مكة أعتمر، وأنت اذهب إلى بيت فلان واعقد لي على بنت فلان، لا يجوز للوكيل الذي هو حلال ليس بمحرم أن يعقد للمحرم. كما أن البنت لو كانت أو الزوجة كانت محرمة وأبوها حلال لا يعقد لها حتى تنتهي من إحرامها. طيب، إن تم العقد ما حكم هذا العقد؟ إن تم العقد عند الحنفية رحمة الله عليهم صحيح لا إشكال، لأنهم يصححون عقد المحرم لحديث ابن عباس الصحيح. طيب، الجمهور قالوا العقد فاسد، العقد فاسد. والجمهور من هؤلاء قالوا العقد فاسد ولا يحتاج إلى طلاق، العقد فاسد ولا يحتاج إلى طلاق، يفرق بينهما بلا طلاق. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن العقد فاسد لكنه لا بد أن يطلق الزوج مراعاة لخلاف الحنفية. يقول يعني على قول بأن العقد صحيح، على قول بأن العقد صحيح، أي قول؟ قول ابن عباس. فقال ونحن نعتقد أنه فاسد، فمن باب إبراء الذمة لا بد أن يطلق الزوج، لا بد أن يطلق الزوج يقولون. وأما الجمهور يقولون لا يطلق، لأن العقد فسد أصلا، ليس بينهما عقد، والعقد فاسد فلا يحتاج إلى طلاق. طيب، هل يجوز للمحرم أن يراجع امرأته؟ الجواب نعم، لو طلق الرجل امرأته ثم خرج حاجا أو معتمرا، ثم بدله أن يراجع امرأته وهي ماذا؟ وهي حلال مثلا أو وهي محرمة لا إشكال، حلال محرمة لكن هو محرم، وهي في عدتها له عليها رجعة أو لا إن كانت الطلقة أولى أو الثانية، هل يجوز له أن يراجعها؟ الجواب نعم يجوز له أن يراجعها. لماذا؟ قالوا لأن الرجعة ليست كإنشاء العقد، لأنه إذا راجعها لا يحتاج إلى عقد جديد، بل لا يحتاج إلى شهود، وإن كان يسن له أن يشهد، لأن الله يقول أشهد ذوي عدل منكم، فله أن يراجعها إن كان محرما ولو كانت هي محرمة، فهمنا؟ لكن ليس له أن ينشئ عقدا جديدا على امرأة ليست زوجة له. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. ننتقل إلى مفسد آخر أو إلى محظور آخر من محظورات الإحرام. نحن تكلمنا عن حلق الرأس ومس الطيب وتقليم الأظفار وعقد النكاح، نأتي إلى محظور آخر وهو أعظم هذه المحظورات كلها، وهو الجماع. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه ليس ثم محظور من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الجماع، إلا الجماع، فتلك المحظورات لا تفسد الحج، فالحج صحيح إن أخذ من شعر رأسه أو قلم أظفاره أو مس طيبا أو عقد نكاحا أو تزوج، كل ذلك لا يفسد الحج، الحج صحيح، إلا الجماع، فإن الجماع مفسد للحج اتفاقا، لكنهم اختلفوا في وقت الجماع متى يكون مفسدا. فنقول اتفق أهل الإسلام على أن من وطئ امرأته في نسك في عمرة أو في حج فسد نسكه، فإن كان ذلك في عمرة فسدت العمرة، وإن كان ذلك في الحج فسد الحج، واختلفوا في وقته على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه إجماعا، إجماعا لا خلاف بين أهل الإسلام، أن من أهل بالحج ثم وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، ويلزمه أمور، ما هي؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول المضي في فاسده، يجب عليه أن يكمل هذا الحج الفاسد، ولا يجوز له أن يخرج ويعود إلى بلده ويقول طالما فسد الحج خلاص انتهى، انتهى النسك ونرجع، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه وجوبا إكمال هذا الحج الفاسد. قلنا يجب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول إكمال فاسده، الأمر الثاني عليه بدنة، عليه بدنة يعني جمل، وعلى الزوجة مثلها إن كانت مطاوعة له، أما إن كانت مستكرهة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى أن عليها البدنة مطلقا سواء كانت مستكرهة أو مطاوعة، ومنهم من يرى أنه لا شيء عليها إن كانت مستكرهة وتلزمها البدنة إن كانت مطاوعة. إذن هذا الأمر الثاني، الأمر الأول المضي في الفاسد، الثاني عليه بدنة، الأمر الثالث يجب عليه قضاء هذا الحج، يجب عليه الحج من قابل. إذن هذه ثلاثة أمور تلزمه: المضي في فاسده، والأمر الثاني عليه بدنة، والأمر الثالث عليه الحج من قابل، يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد. الأمر الذي بعده وهو ملحق به، وهو إن حجا من العام القابل فإنهما يفترقان ولا يلتقيان حتى ينتهيا من النسك، حتى لا يعودا إلى ما فعلاه، فإذا خرج هي تحج مع غير زوجها، مع محرم لها، مع أبيها أخيها ابنها، وهو يحج وحده لا تحج معه، لا يلتقيان حتى ينتهيا من نسكهما، هذا ملحق بحج من قابل. إذن قلنا ثلاثة مسائل: الأولى أن يكون الجماع متى؟ قبل الوقوف بعرفة، وهذا لا خلاف بين العلماء في فساد حجه. الحالة الثانية أن يكون الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة، يعني قبل التحلل الأول. الجمهور على أن الحال كحال الأول، الحج فسد، ويجب عليه ما ذكرنا، يجب عليه المضي في فاسده، ويجب عليه بدنه، ويجب عليه القضاء من قابل. هذا قول الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمة الله عليهم، فقال إن كان بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة فالحج صحيح وعليه بدنة، ولا يلزمه قضاء هذا الحج، الحج صحيح. طيب لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، فأعظم ركن هو عرفة، إن فات لا يعوض، فات الحج، بخلاف بقية الأركان غير الإحرام، لأنه إذا لم يحرم وهو الركن الأول ما دخل في النسك أصلا، لكن يبقى بعد الإحرام والوقوف بعرفة ركنان وهما الطواف والسعي، يجوز تأخيرهما أو لا؟ أما الوقوف بعرفة لا يجوز تأخيره، لأنه إن مضى يوم عرفة وطلع فجر يوم النحر انتهى وقت الوقوف، فالوقوف يكون إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإن لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج، فالحج عرفة. فيقول الحنفية إن أدرك الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وبالتالي صح حجه إن كان جماعه بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة، وبالتالي عليه بدنه ولا يلزمه شيء آخر يكمل حجه. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى قبل الوقوف بعرفة الحج يفسد إجماعا، الحالة الثانية بعد الوقوف بعرفة قبل رمي الجمار، وعندها عند الجمهور فسد الحج حاله كحال الحالة الأولى، وعند الحنفية لا يفسد الحج لأنه أدرك الركن الأعظم وتلزمه بدنة. الحالة الثالثة وهي أن يجامع بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة، وأنتم تعلمون أنه إذا رمى الجمرة وحلق تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، وهذا عند الجمهور، عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يضيف الطيب مع النساء، وأما عند الجمهور حل له كل شيء إلا النساء برمي الجمرة. طيب إن جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة يحرم عليه النساء، أليس كذلك؟ حل له كل شيء إلا النساء. طيب فعلها، ما الحكم؟ باتفاق حجه صحيح، باتفاق حجه صحيح، لا إشكال في هذا، لكن اختلفوا في الهدي، فجمهورهم على أنه تلزمه بدنة لفظاعة ما فعل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن شاة تغنيه، إلى أن شاة تغنيه، وزاد مالك في هذا قال ويجب عليه عمرة مع الهدي لما أفسد مما بقي عليه من إحرام، لأنه ما تحلل التحلل الأكبر، ما تحلل التحلل الأكمل، فعند الجمهور أنه عليه هدي، بعضهم قال عليه بدنة وبعضهم قال عليه ما استيسر منها الهدي وأقله شاة، لكن باتفاق حجه صحيح. مالك يقول ومع ذلك، مع كونه عليه هدي، فإنه يجب عليه أن يأتي بعمرة، يخرج إلى الحل هو وزوجه، يخرج إلى الحل ويهل بعمرة ويأتي البيت فيطوف ويسعى لعمرته، لما أنقص من حجه بالجماع قبل التحلل الأكمل أو الأكبر أو الثاني. طيب إن طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء، طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. فهم هذا يا إخوان؟ كم بقي للأذان؟ بقي 5 دقائق. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي مقدمات الجماع كالتقبيل والعناق ونحو ذلك، ما حكمه؟ نعم، في العمرة إن فعل ذلك فسدت عمرته، يعني إذا جامع فسدت عمرته وعليه هدي، واختلفوا هل عليه بدنة أو شاة تكفيه، لكن كلهم متفقون أن العمرة فسدت ويجب عليه المضي في فاسده ويجب عليه قضاء هذه العمرة، يجب عليه أن يأتي بعمرة مستأنفة، على خلاف هل يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أو يرجع إلى دويرة أهله ويعقد إحرامها من حيث عقد الإحرام الأول، نعم نتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة مقدمات الجماع. يقول الشيخ الأمين: اعلم أن أهل العلم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم. مقدمات الجماع كالتقبيل والمفاخذة بل حتى مس زوجته بشهوة بنية التلذذ حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. ثم ذكر الشيخ قولا قال: أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد حجه. يعني يلزمه ما يلزمه فيما مضى. إذا قبل امرأته أو مسها حتى أنزل، أنزل يعني أنزل المني، بل لو أدام النظر إليها بتلذذ إلى امرأته حتى أنزل فسد حجه. هذا قول من؟ هذا قول مالك رحمه الله تعالى. قال: وأما من تلذذ وأما إن تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل، تلذذ بها ولم ينزل، هناك أنزل، أنزل المني فسد حجه. لكنه إذا ما أنزل، قبلها أو عانقها وما أنزل، يقول مالك: ففي القبلة خاصة مطلقا هدي، ففي القبلة خاصة هدي، وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي، والمذي دون المني، فلو مسها فأمذى يقول مالك عليه هدي، ولو نظر إليها بشهوة فأمذى عليه هدي. قال: وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار، ليس فيه إلا التوبة والاستغفار. قال: وأما أبو حنيفة فقال: إن التلذذ بما دون الجماع يلزم بسببه دم، سواء أنزل أو لم ينزل، قبل، عانق، نظر بشهوة، مسها بشهوة، أي تلذذ، أنزل أو لم ينزل، فإنه يريق دما، يعني يذبح شاتا. ويقول الشافعي رحمه الله: إن باشر امرأته فيما دون الفرج، يعني ما جامع امرأته، لكن باشرها بشهوة أو قبلها بشهوة، أن عليه فدية الأذى التي مضت. وصحح بعض الشافعية أن عليه شات، أن عليه شات. وذهب الإمام أحمد رحمه الله قال: إن وطئ فيما دون الفرج، كأن يطأها بين فخذيها مثلا، ولم ينزل فعليه دم، يعني شات، وإن أنزل فعليه بدنة. هكذا يقول أحمد، يعني إن فاخذها فأنزل فعليه بدنة، وإلا فعليه شات. قال: وفي فساد حجه روايتان عن أحمد، رواية أنه إن فعل ذلك فسد حجه، وعليه المضي في فاسده مع البدنة وعليه القضاء، والرواية الأخرى أن حجه ما فسد، وأنه يذبح بدنة وحجه صحيح. قال: وإن نظر إلى امرأته، إن نظر إلى امرأته فصرف بصره، نظر إليها بشهوة ثم صرف، لمن؟ لزوجته، فصرف بصره فأمنى، يعني أنزل، فقط نظر إليها بلا قصد ثم صرف بصره، لكن حصل من هذا النظر إنزال، أنزل منيا، قال: فعليه دم عند أحمد، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة عنده. يعني إن نظر ثم صرف بصره ولم يدم النظر وحصل إنزال فعليه شات، وإن كرر النظر مكث ينظر إلى زوجته مرة ومرتين وثلاثة حتى أنزل عليه بدنة. وهذا يدل على أن الأمر ليس بالسهل. وللحديث بقية غدا إن شاء الله. يقول: هل يكون المحرم شاهدا في عقد النكاح؟ نعم، يجوز للمحرم أن يشهد على عقد النكاح. يقول: على القول بأن التمتع لا ينقطع بالسفر بعد العمرة، فإذا رجع للحج من أين يحرم، من أين يحرم للحج؟ هل من مكة أم من الميقات، خاصة إذا رجع قبل الحج بوقت كثير؟ لا يتجاوز الميقات إلا محرما، حتى ولو كان يرى أن المتعة لا تنقطع بالسفر. وللعلماء في هذا تفصيل سيأتي معنا، هل إذا خرج الإنسان من مكة تنقطع المتعة بالنسبة له أو لا؟ على أقوال، فمن أهل العلم من يرى أن مجرد خروجه من مكة يقطع متعته، ومنهم من يرى أنه إذا خرج مسافة القصر، مسافة قصر الصلاة تنقطع متعته، ومنهم من يرى أنه إن خرج إلى أحد المواقيت انقطعت متعته، ومنهم من يرى أنه لا ينقطع تمتعه. ولو قلنا بهذا القول، لو قلنا أن التمتع لا ينقطع إن عاد، يعني لو جاء الإنسان في شوال أو في ذي القعدة وسافر من المدينة إلى مكة واعتمر ثم عاد إلى المدينة، فإنه إن كان يعتقد أن المتعة لم تنقطع عنه وأنه لا زال متمتعا، فإنه لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. على كل حال، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله، ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن من الذي يهل من مكة؟ من كان في مكة. ومن كان في خارج مكة فإنه يهل إذا مر بالميقات، فإن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات حتى ولو كان يرى أنه متمتع، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. يقول: هل يلزم الحاج المفسد لحجه قضاء الحج ولو كان حجه نفلا؟ الجواب: نعم، لأن النسك يجب على الشخص إذا دخل فيه ولو كان في الأصل نفلا. يعني لو حج الإنسان حجة الإسلام ثم أراد أن يحج حجة أخرى فهي في حقه نفل، لكن متى ما تلبس بالنسك وجب عليه إتمام نسكه، لا يجوز له أن يخرج. وهذا لا يفهمه كثير من الناس، ولذلك تجد بعض الناس يهل بالعمرة، فإذا جاء مكة ووجد الزحام قال: الحمد لله هذه نافلة وقد اعتمرنا كثيرا، بسم الله، فك الإحرام ورجع. من فك الإحرام ولا زال محرما، فهمنا؟ فإذا تلبس الإنسان بالنسك وجب عليه أن يتم نسكه، لأن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا، فالحج بالنسبة لك نفل إن كنت قد حججت حجة الإسلام، لكن متى ما تلبست بالنسك صار واجبا، صار وجب عليك أن تتمه، لا يجوز لك أن تخرج. كما أن العمرة عند الجمهور سنة، ومن قال بأنها فرض يقول أنها مرة في العمر. طيب لو قلنا بهذا وكنت قد اعتمرت عمرة الفرض ما بعد ذلك كان نفلا، فإن تلبست بالنسك لا يجوز لك أن تخرج، بل يجب عليك وجوبا أن تكمل نسكك. نعم، ما يرتفض برفضه أبدا. وكذلك الحج، ولذلك متى ما قلت لبيك حجا خلاص أنت حاج، أو قلت لبيك عمرة خلاص أنت أحرمت، لا يجوز لك أن تخرج حتى تهل. وكنا في درس الموطأ تذكرون قلنا، نقلنا قول عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وطائفة وابن عمر، كلهم كانوا يقولون، وغيرهم كانوا يقولون: المحرم لا يحله شيء دون البيت، المحرم لا يحله شيء دون البيت، فمن دخل في النسك وجب عليه أن يتمه. مسألة الاشتراط ستأتي معنا، الاشتراط لا يكون لمن قال به إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه يحبس، كحال ضباعة رضي الله عنها، ضباعة بنت الزبير، لكن لا يشرع الاشتراط في حق كل الناس. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط قط، والصحابة ما كانوا يشترطون، إنما قال لها لأنها كانت مريضة: إن لك على ربك ما اشترطت، لأنها كان يغلب على ظنها أنها تقتطع دون البيت لمرضها. وإلا لا يشرع الاشتراط لكل إنسان، من لا يغلب على ظنه أنه يحبس عن البيت لا يشرع له الاشتراط، الاشتراط على وجهه، هذا لمن يقول بالاشتراط، وسيأتي معنا تفصيل هذه المسألة. فالمقصود أن الحج الذي أفسده ولو كان هذا الحج نفلا صار في حقه فرضا وجب عليه إكماله حين تلبس به، وبالتالي إذا أفسد هذا الحج فإنه يجب عليه أن يحج أخرى، حجة أخرى يجب عليه، فهمنا؟ لأن الله يقول: أتم الحج والعمرة لله. فلا فرق في إفساد الحج بين ما إذا كانت الحجة حجة الإسلام أو كانت حجة نافلة، وكذا العمرة، فهمنا؟ يجب عليه إن أفسد عمرته أن يأتي عمرة، أن يأتي بعمرة أخرى. إذا كان من هو من غير أهل مكة أو من أهل مكة كلهم إن كانوا في مكة، من أراد أن يهل بالحج إنما يهل من دويرة أهله، من بيته، سواء كان من أهل مكة أو من غيرها. يعني الحجاج الذين أتوا مكة وكانوا متمتعين مثلا أنهوا عمرتهم وبقوا في مكة، من أين يهلون بالحج؟ يهلون من مكانهم، من الفندق، من الدار، من السكن. يوم التروية يهلون من مكانهم وينطلقون إلى منى. هذا لا فرق فيه، بينما لا فرق بين من كان مكيا وبين من كان وافدا. وكذا في العمرة لا فرق بين المكي وغيره، من اعتمر من مكة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل، سواء كان من أهل مكة أو كان من غير أهل مكة، لكنه كان في مكة مستقرا فيها أو جاء قدم إليها. إن أراد عمرة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل. عائشة رضي الله عنها لم تكن من أهل مكة، إنما وفدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أرادت أن تعتمر خرجت إلى التنعيم، والتنعيم أدنى الحل. وكذا أهل مكة في العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، أيا كان هذا الحل، سواء كان التنعيم أو كان أي جهة أخرى من جهات الحرم، المهم يخرج المعتمر إلى الحل. هذا متى؟ في العمرة. وأما في الحج إنما يهل من مكانه، من بيته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.